بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا معكم في درس ماض عن مقدمة في تفسير سورة الكهف، أو بمعنى أدق تأملات في سورة الكهف. من أراد أن يرجع إلى التفسير المتعمق والذي يبين المعاني بصورة دقيقة فعليه بكتب التفسير كتفسير الشيخ السعدي وتفسير ابن كثير وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم ممن كتبوا في تفسير هذه الآية. هذه الدروس عبارة عن تأملات في هذه السورة وفي القصص الواردة فيها، تعين المسلم إذا قرأ هذه السورة في يوم الجمعة على التفكر والتدبر، والله أسأل أن يعيننا على تدبر كلامه، والله أسأل أن يعيننا على تدبر كلامه والعمل بما فيه. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الآية الأولى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فيها حمد لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمنا ويرشدنا في أول هذه السورة إلى حمده على أعظم نعمة أنعمها علينا، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نعمة إنزال القرآن هذه واحدة، ونعمة الرسالة هذه هي الثانية. قد يقول إنسان أين هي الرسالة غير مذكورة في الآية؟ ما أنزل الله عز وجل الكتاب إلا على رسول، وهذه الرسالة قد خصها الله عز وجل وذكرها في آخر هذه السورة. فقال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فهذا فيه إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات إنزال القرآن الكريم عليه. ولو تأملنا في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده، وصف الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وذلك لأنه أعبد البشر لله. ولو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا الله سبحانه وتعالى يصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، فوصفه بالعبودية في حال إنزال القرآن الكريم عليه كما في الآية التي بين أيدينا، وكذلك في حال الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي السورة التي قبل هذه السورة في سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد كما كان يصرح ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكونك عبدا لله عز وجل هذا من أشرف المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولمن يأتي بعد وبعده ثانيا، فكلنا عبيد لله عز وجل. فهذا في دلالة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بشيء مما يختص به رب العزة سبحانه وتعالى في أمور الربوبية أو أمور الألوهية، وإنما خصه الله عز وجل بماذا؟ بالوحي. وهذا فيه بيان أن الرسالة والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يصطفي من عباده من شاء ويخصهم بهذه العبادة أو بهذا الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولذلك في بعض صيغ التحيات تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنزال هذا القرآن الكريم نعمة، وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، وهذه النعم تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم وصف الله عز وجل هذا الكتاب بقوله: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل في القرآن عوجا، لا عوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق، أحكامه كلها عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه. وذلك لأن قوله سبحانه وتعالى عوجا نكرة، وهي في سياق النفي، فتعم نفي جميع أنواع العوج. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما أي مستقيما، غاية الاستقامة. فنفى عنه العيب أولا، ثم أثبت له الكمال ثانيا. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن التناسب بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها، سورة الإسراء، تناسب بديع. فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن في سورة الإسراء بأوصاف عظيمة تدل على مكانة هذا القرآن وعلى فضله وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى بإنزاله علينا، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وإذا جئنا إلى هذه، إلى موضوع القرآن الكريم في سورة الكهف، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى نعمة هذا القرآن ونعمة هذا الكتاب وما فيه من الحكم في آيات مختلفة. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. وكذلك ذكر الله عز وجل أمر القرآن في هذه السورة في قوله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر في تمام هذه السورة عقوبة من يكذب بهذا القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فمن الموضوعات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة موضوع القرآن الكريم وعظيم المنة بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم ماذا فيه؟ بين الحكمة من إنزاله سبحانه وتعالى، فقال قيما أي مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال أهل العلم لينذر إما أنها تعود على الكتاب، وإما أن تكون عائدة على عبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حكم إرساله أنه ينذر ويبشر، والكتاب القرآن الكريم من حكم إنزاله أن فيه الإنذار وفيه البشارة، والصحيح أن كلا الأمرين صحيح. فالكتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينذر به، والكتاب نفسه منذر ينذر الناس بما فيه من الآيات. قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وقد جاء الإنذار في هذه السورة عاما وخاصا، فهنا إنذار عام، قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم جاء بالإنذار الخاص فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فمن تجرأ وأتى بهذا القول الذي وصفه الله عز وجل بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فإنه منذر أي متوعد بالوعيد، متوعد بالتخويف والتهديد، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. فكلمة الإنذار فيها تخويف وتهديد، هذا أمر خاص جاء الإنذار به، وكذلك جاء الإنذار في التخويف مما سيكون يوم القيامة، وهذا في القرآن الكريم كذلك كثير، كما قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نفس السورة، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى كذلك منذرا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك جاء الإنذار في آخر هذه السورة في قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم قال ويبشر المؤمنين، فهو إنذار للكافرين وبشارة للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. من الذي يستحق هذه البشارة؟ من جمع بين أمرين، بين الإيمان والعمل الصالح. من أين أخذناه؟ في هذه السورة من عدة أماكن، عدة مواضع، عدة آيات. قال تعالى ويبشر المؤمنين الذين من صفتهم يعملون الصالحات، وقد تكررت هذه البشارة في سورة الكهف في أكثر من آية، وتأمل معي هذه الآيات. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هذه بشارة، وذكر الله فيها صفة الإيمان وصفة العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكذلك جاءت البشارة في قول الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم كرر هذه البشارة وختم بها السورة، فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم بين الله عز وجل أن الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى ويرجو اليوم الآخر فعليه أن يكون متصفا بهاتين الصفتين، الإيمان والعمل الصالح. فقال الله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذه صفة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإيمان الصحيح، فمن كان يرجو لقاء ربه. ولذلك هذا فيه رد على من يتمسك بالرجاء والتمني الخالي من العمل، فقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في هذه الآية دلالة على أن الرجاء يستلزم العمل، الرجاء يستلزم خوف فوات ما أرجوه، ولذلك الذي يرجو الشيء بلا عمل فهذا في أمان وفي أحلام لا تتحقق. قال الله سبحانه وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وهذه من القواعد ذكرها أهل العلم في تفسير وتدبر القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر الأمر وضده، يذكر البشارة والنذارة والنذارة، يذكر الجنة والنار، صفات أهل الإيمان وأهل الكفر، ولذلك سماه مثانية. لماذا مثاني السبع المثاني؟ لأنه يثني فيه بين هذه الأمور. كذلك بين الله عز وجل في هذه السورة أن البشارة والإنذار كذلك من وظائف الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فأثناء ما أنت تتدبر وتقرأ السورة انظر في البشارات التي بشر الله عز وجل بها عباده، وانظر في الإنذار والتخويف الذي يخوف الله عز وجل به عباده. وهنا إشارة ذكرها بعض أهل التفسير وهو في بيان العمل الصالح والإيمان، أن الإيمان الذي يقبله الله عز وجل والعمل الصالح الذي يقبله هو ما كان في الكتاب وعمل به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقول: نحن صحيح أننا لا نعبد إلا الله، كذلك لا نعبد الله إلا بما شرع. فالإيمان على ما ذكره الله في كتابه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل الصالح على ما ذكر أهل العلم، فيلزم منه المتابعة، يلزم منه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ماكثين فيه أبدا، وهذه من البشارة لأهل الإيمان بالخلود في هذا النعيم. قال: ماكثين فيه أبدا. ثم قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. السورة التي قبلها سورة الإسراء قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في هذه السورة أنذر وتوعد من نسب إلى الله عز وجل الولد، قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بعضهم قال إن المسيح هو ابن الله، وبعضهم قال عزير هو ابن الله، وبعضهم قال إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. هذه النسبة لله عز وجل أبطلها الله عز وجل بقوله: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هذا القول الذي تقولونه لا دليل لكم عليه ولا برهان، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم وصفه بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما دام أن ما عندكم علم بهذا الأمر وهو أمر غيبي والأمور الغيبية تحتاج إلى نقل، ولا يوجد هذا النقل عندكم نقل صحيح، فهو من الهوى والجهل، ما بقي إلا الجهل والهوى دليل هذا القول الباطل. ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه الكلمة ما هي؟ قالوا اتخذ الله ولدا. والله سبحانه وتعالى قد يطلق الكلمة على الجملة، وعلى الكلام التام، كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، والمراد بها ماذا؟ قول الله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه الآية فيها دلالة على أن من أضاف شيئا إلى الله سبحانه وتعالى بغير علم أنه قد أتى أمرا عظيما، لأن هؤلاء القوم قالوا اتخذ الله ولدا، والله عز وجل رد عليهم بقوله ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أخذ من هذه الآية ومن غيرها بعض أهل العلم قاعدة أن من نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يثبته إلى نفسه فقد افترى على الله الكذب. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي مبني على الخبر والنقل الصحيح. فلذلك على المسلم أن لا يجترئ على الله سبحانه وتعالى بإثبات ما لم يثبته لنفسه أو بنفي ما لم ينفيه عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك، باخع أي قاتل مهلك، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس إلى الإسلام وساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويأسف ويحزن على المكذبين الضالين شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. فأرشده الله سبحانه وتعالى أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال الله عز وجل في آية أخرى لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال فلعلك باخع نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالإبلاغ، مأمور بالبيان، وأما الهداية فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذلك يأخذ المسلم من هذه الآية أمر، وهو أن عليه البلاغ، أن يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى، ليس عليه مسؤولية إقناع الناس، إنما الذي عليه مسؤولية الإبلاغ. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمسلم عليه البلاغ وليس عليه إقناع الناس وهدايتهم إلى الإسلام، وإنما يبين لهم شرع الله عز وجل ويبين لهم محاسن الإسلام، خصوصا في زمننا الذي قد يوجد فيه فئام من أهل البدع والضلال وبعض المنحرفين عن الإسلام وبعض من ينادي بعض الأفكار المنحرفة. أنت عليك أن تبلغ شرع الله سبحانه وتعالى وليس عليك هدايتهم. قال تعالى مبينا لمسألة عظيمة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما على الأرض، فالله سبحانه وتعالى جعل ما على وجه الأرض من لذائذ ومشارب ومآكل وكل ما عليها، جعلها زينة، وهذه الزينة للافتتان والاختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، لماذا سماها زينة؟ قال بعض أهل التفسير: الزينة هي التي تغر، وهي التي تبهر الأنظار، ولو لم تكن الزينة مبهرة لما أعجب بها، ولذلك المرأة تتزين لماذا؟ لأجل أن تجذب الأنظار باتجاهها وتشد أعين الناس باتجاهها لتكون أجمل. فكذلك الأرض جعل الله عز وجل ما عليها زينة، وفي الحديث: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لماذا جعلها الله عز وجل زينة؟ قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذه حقيقة خلق بني آدم، وهي الابتلاء. والابتلاء بماذا؟ قال: أيهم أحسن عملا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الزينة في هذه السورة في غير ما آية، فقال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله عز وجل في هذه الآية يرشد إلى اتباع طاعته واتباع كتابه واتباع هديه وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغتر بالزينة، بزينة الحياة الدنيا. حياة الدنيا زينتها تصرف عن العبادة. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الزينة من شأنها أنها تغفل القلب. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في نفس السورة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، وسيأتينا الكلام على تفسير الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فوجه الدلالة من الآية أن يحذر الإنسان من هذه الزينة التي تغر، فالدنيا فيها شهوات، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا بيضاء لا نبات بها. فالجرز الأرض التي لا نبات بها، كما قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة. وذكر الله عز وجل في ذات السورة مثلا لهذه الحياة الدنيا وما تؤول إليه بعد ذلك، وهذا من موضوعات سورة الكهف، أن الله عز وجل يذكر حقيقة الدنيا وحقيقة أهلها وما تؤول إليه. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا مثل لحقيقة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يحذرنا من الاغترار بالدنيا، فإن الدنيا هذه كلها الاغترار بها مهلك، وإنما يستعملها الإنسان للوصول إلى آخرته. وأختم بهذه القصة وهي رمزية، ليست بقصة حقيقية، لكن معناها فيه عبرة. يقال عن قرية من القرى أن عندهم نظام في الحكم الذي يحكمهم مدة 3 سنوات، وبعد 3 سنوات ينفى إلى أرض جزيرة قاحلة حتى يموت فيها، وفي تلك السنة مات من كان يحكمهم. فقالوا من يحكمنا؟ فقال أحد الأذكياء أنا. قالوا له على الشرط؟ قال على الشرط. قالوا له بعد 3 سنوات نأخذك إلى تلك الجزيرة وننفيك؟ قال نعم. فحكمهم، ومن اليوم التالي جمع الناس، قال من أنا؟ قالوا أنت حاكمنا ولي أمرنا. قال ما لكم علي؟ ما لي عليكم؟ قالوا لك السمع والطاعة في 3 سنين هذه. قال نعم. أين الذين يحرثون الأرض؟ قالوا نعم. قال تعالوا على جهة، فأخذهم ونقلهم إلى تلك الجزيرة التي سينقل لها بعد 3 سنوات، فحرثها. ثم أتى بعد ذلك بالذين يشقون الأنهار والآبار، ثم بعد ذلك أتى بالذين يبنون البيوت بالنجارين والمقاولين، ثم أتى بالذين يزرعون ويغرسون الأرض، ثم عمر تلكم الأرض الجرداء والجزيرة الجرداء، ثم في نهاية 3 سنوات قال إني مغادر إلى أرضي فلا أريد أن أرى منكم أحد. هذه القصة قصة ذات عبرة. القصد من تلكم الجزيرة هي الآخرة، والقرية التي فيها هي الدنيا. فهذا الرجل استعمل دنياه لتعمير آخرته، فانتقل إلى آخرته وهو مسرور. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لوالده يا أبي لما نكره الموت؟ قال نكره الموت لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، والإنسان يكره الانتقال من العمار إلى الخراب. فهذه الآية فيها تحذير للمسلم وعبرة أن لا يغتر بالدنيا وبما فيها، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا للابتلاء. قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا العمل الحسن قد ذكره الله في أول هذه السورة، قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وذكره في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقف عند هذا الحد، في درسنا المقبل نتكلم على قصة أصحاب الكهف والدروس والعبر التي يمكن أن نأخذها من هذه القصة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.